محمد صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يسرنا في هذه الأمسية المباركة أن نستضيف قامة فكرية وتربوية مميزة، الدكتور عبد الكريم بكار، أحد أبرز المفكرين والمربين في عالمنا العربي. قدم الدكتور عبد الكريم خلال مسيرته أكثر من 40 كتابا تناولت قضايا النهضة والتفكير والتربية وتطوير الذات، ترجم بعضها إلى لغات مختلفة وقرأها الآلاف من الشباب والمهتمين في ميادين الفكر والدعوة. كما كان له مشاركات إعلامية مؤثرة عبر برامج مرئية ومسموعة مثل دروب النهضة وآفاق حضارية، كما كان له مئات المحاضرات والندوات داخل المملكة وخارجها. وعلى المستوى الأكاديمي أمضى أكثر من 25 عاما في تدريس علوم اللغة والقراءات، وأسهم في تطوير المناهج والإشراف العلمي في عدد من الجامعات. في هذه الأمسية نلتقي فيه تحت عنوان التعلم المستمر، نامل أن تكون لحظة ننهل فيها عن علمه وخبرته، ونتأمل سويا كيف نرتقي بأنفسنا ومجتمعاتنا من خلال التعلم المتواصل والفكر العميق والعمل الواعي. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طوال حياته. الآن نترك المجال لكم الدكتور عبد الكريم لتأخذنا في رحلة فكرية ثرية نستفيد منها جميعا. تفضل دكتور، الكلمة لكم.
بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. هل الصوت جيد عندكم أخي يحيى؟
نعم نعم واضح.
ممتاز. إخواني الكرام في ماليزيا وفي أنحاء العالم حيث تتابعنا الآن ألوف الناس من أكثر من 20 دولة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. حديثنا اليوم عن التعلم المستمر. نقصد بالتعلم المستمر هو أن التعلم عملية متواصلة من اكتساب المعارف والمهارات والخبرات. هذه العملية لا تتوقف بانتهاء الدراسة النظامية، بل تستمر طول حياة الإنسان. يعني التعلم يصبح نمط حياة وجزء من العادات اليومية للإنسان. كيف أن الإنسان يعني يأكل ويشرب ويذهب إلى عمله ويتحرك ويمارس الرياضة، والقراءة والتعلم بفنونه وأشكاله المختلفة ينبغي أن يكون جزءا من حياتنا اليومية. كما أن البدن لا يبقى ولا يستمر بدون طعام، كذلك الروح والعقل والفكر لا يبقيان في تألق وتوهج وعمل جيد إلا من خلال الإمداد المستمر بالمعارف والخبرات. نحن لما نقول تعلم مستمر نقصد نوعية التعلم. التعلم الذي يكون رسميا، يعني في أكاديمية، في جامعة، في مدرسة، في معهد، في حلقات علمية، أو التعلم الآخر غير الرسمي الذي هو القراءة والمطالعة والبحث الخاص الذي يمارسه الإنسان من خلال الدورات العلمية والندوات والمحاضرات القراءة. يعني نقصد بالتعلم الرسمي شكلي التعلم. الحقيقة تعود أهمية التعلم يعني المستمر اليوم إلى عدد من العناصر والعوامل، لكن أريد أن أقول قبل كل شيء أنه في الماضي لو عدنا 200 سنة إلى الوراء و500 سنة و1000 سنة، كلما عدنا إلى الوراء أكثر كان هناك بالنسبة لما نحن فيه اليوم كان هناك ركود معرفي، يعني تطور معرفي بطيء للغاية، وتراكم معرفي وخبراتي أيضا بطيء للغاية. يعني ربما قبل 20-30 سنة كنا نقول أو نقدر أن المعارف يعني تتضاعف كل 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. اليوم وخاصة بعد وجود الذكاء الاصطناعي التوليدي، اليوم يمكن أن نقول إن المعارف تتضاعف خلال كل 10 أيام 20 يوم شهر. وممكن يمر علينا يوم إذا ربي أحيانا بعد 4-5 سنوات ونقول إن المعارف تتضاعف كل 5 ساعات أو كل 6 ساعات. يعني شات جي بي تي يقول إنه يأتيه كل يوم أكثر من 2 ملياري طلب، 2000 مليون طلب يبحث عن معرفة ما، وهو طبعا هو يولد هذه المعارف. يعني هو لا ينقل لك، لما تقول له عرف لي العلم مثلا أو أعطني 5 تعريفات للعلم، هو لا ينقل لك التعريفات فقط، هو يطفي عليها منطقية من عنده وشرحها من عنده، ويعني خاصة لما يتعرف على السائل وأسلوب تفكيره هو. فإذا اليوم المعارف تتضاعف أضعافا كثيرة، وهذه الأضعاف والزيادات التي تم أو السرعة التي تتضاعف فيها المعارف، هذه تجعل دائرة جهلنا تتسع، ومهما قرأنا فلن نتدارك إلا جزءا من الجهل الذي يتراكم لدينا. يعني سنضيء مساحات صغيرة من الجهل الذي يتضاعف لدينا بشكل مستمر. إذن سرعة التغيرات التي تتم اليوم، نحن نعيش في زمان نستطيع أن نقول له صفتان أساسيتان: التعقيد الشديد نتيجة تشابك المعارف وتشابك المجالات والمعطيات وكثرة المؤثرات، كثرة المؤثرات التي تؤثر في حياة الناس، والأمر الثاني هو سرعة التغيرات. سرعة التغيرات، هذه المصنوعات الجديدة، الأفكار الجديدة، الطرق الجديدة، هذه كلها جعلت الوعي يلاحق المعرفة دون أن يدركها أو دون أن يدرك إلا جزءا يسيرا مثل الذرة، جزءا يسيرا منها. إذن المسألة الآن أنه هذا التغير السريع في المعارف والمعطيات يجعلنا نحتاج إلى أن نقرأ أكثر ونطلع أكثر. أيضا عندنا سوق العمل، سوق العمل الآن يتغير، وهذه نقطة مهمة بالنسبة للشباب. نحن الشيوخ الذين يعني نحن في خريف العمر أو في السنوات الأخيرة من ما عاد لنا طمع في وظائف، ولا نبحث عن وظائف ولا عن فرص عمل ولا عن شيء من هذا، ما عندنا تطلع لهذه الأمور. لكن الكلام هو على الشباب الذين يدرسون الآن، أبنائنا الذين يدرسون في الابتدائي والثانوي والجامعات، الشباب الذين الآن تخرجوا، الكلام عليهم. سوق العمل يشهد الآن تغيرات هائلة لم يشهد مثلها في التاريخ، لا أقول لم يشهد مثلها في التاريخ، ولكن أقول لم يخطر في بال الإنسان، لم يستطع الإنسان أن يتخيل أن هذه التغيرات الآن موجودة، وهي تغيرات أسرع مما نقدر. يعني كانوا يقولون قبل 4-5 سنين يقولون أنه خلال 30 سنة سيختفي بحدود 40-42% من الوظائف الموجودة الآن. الآن لا، 30 سنة ربما يختفي ليس 40% من الوظائف الموجودة الآن، وإنما قد يختفي 70%، وذلك بسبب حلول الآلة محل الإنسان وبسبب ما يعني ثورة الذكاء الاصطناعي الآن التي توفر الكثير من الجهود البحثية والعلمية، وهذه تجعل الحاجة إلى الناس في الوظائف أقل بكثير من السابق بكثير. إذن سوق العمل يتغير. حتى نواكب هذا السوق علينا أن نطالع باستمرار ونقرأ المعارف ونكتسب الخبرات والمهارات التي تساعدنا على أن نواكب هذا السوق، أن نواكب هذا السوق، يعني أن نعد أنفسنا للوظائف الوظائف الجديدة. أيضا مسألة التعلم المستمر الحقيقة هو يعزز القدرات الذهنية لدينا، يعني هو يعزز التفكير النقدي، التفكير النقدي، لأنه لما نرى هذا الكم الهائل من التغيرات في المجالات المختلفة ونسمع الملاحظات، ملاحظة على كذا من هنا وملاحظة على كذا من هنا، ونسمع الآراء الكثيرة المختلفة تجاه كل قضية من القضايا، هذا كله يجعلنا قادرين على أن تكون لدينا رؤية نقدية، رؤية تقييمية نميز فيها بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين النافع والضار، بين المناسب وغير المناسب، وأيضا نميز بواسطتها بين كما يقولون بين خير الخيرين وشر الشرين، يعني هذا اللي بنسميه عالم التفضيلات، عالم التفضيلات، وهو عالم معقد، عالم الخير متميز عن عالم الشر في معظمه، لكن أن نعرف ما هو أفضل الخيارات المتاحة، أفضل الخيارات المتاحة، أسوأ الحلول المعروضة، أن نميز بين ما هو سيء وأسوأ وخير وأخير، هذا يحتاج إلى تفكير نقدي عميق، ويحتاج إلى خبرة بالواقع وأيضا خبرة بالعواقب والمآلات، وهذا كله يعني يفيدنا فيه التواصل مع الواقع. وأنا دائما أقول أفضل مغذ للوعي، أفضل داعم للوعي هو الانفتاح على الواقع، الانفتاح على الواقع. كيف سننفتح على الواقع؟ ما نستطيع اليوم أن ننفتح على هذا الواقع المعقد إلا من خلال المعرفة، نقرأ عن قضية من القضايا، عن مشكلة من المشكلات، عن حالة من الحالات، لما نقرأ عن هذه الأمور نحن ننفتح على واقعها الآن. فالانفتاح عن الواقع هو عمليا لا يتم إلا عبر التعلم، عبر التعلم المستمر. أيضا الإبداع، وهو أن نوجد شيئا كما يقولون على غير مثال سابق، يعني شيء ما فكر فيه الناس من قبل أو ما رأوه الناس، سمعوا عنه ولم يروه، نحن نحول ما يتخيله الناس إلى شيء ملموس من خلال الإبداع. أيضا الإبداع كيف سيتغذى؟ يتغذى على المعطيات الجديدة. كل إبداع جديد يفتح أذهان العالم على إبداعات مثل أو أقل أو أكثر، فالذي يغري العقول ويستحث العقول على المزيد من الإبداع هو الإبداعات التي نراها. والتعلم المستمر يعني أن نرى الأشياء الجديدة، وكل في حقل اختصاصي. أيضا التعلم المستمر يحسن المرونة الذهنية لدينا، المرونة الذهنية، المرونة الذهنية لها سمعة سيئة عند الإسلاميين، لأن كثيرا منهم ينظرون إليها على أنها هي باب من باب التنازل والتراجع وتخلي عن القيم والمبادئ، مع أن المرونة في جوهرها ليست كذلك. المرونة نحن نتسم بالمرونة حتى لا نتنازل، حتى لا ننكسر، حتى لا نفقد كل شيء، لأن هناك أقوام يقولون إما أن نأخذ كل شيء أو لا نأخذ شيئا، وبما أنهم ضعفاء في معظم الأحيان فهم يخسرون كل شيء. المرونة هي حتى لا نخسر كل شيء. حتى نضحي بالهامش من أجل الجوهري والأساسي. كيف سنكتسب المرونة؟ قال من خلال هذه القراءات المتنوعة، الربط بين المعارف. لما أنا أخرج من تخصصي وأقرأ في الاقتصاد وفي الفلسفة وفي السياسة وفي التاريخ وأقرأ في خطط الأمم والمشاكل الموجودة، لما أنا أربط بين هذه المعارف تنشأ لدي ذهنية جديدة وعقلية جديدة، يعني يكون تعاملها مع الواقع أكثر مرونة. التعلم المستمر أيضا يعني يدعم التفوق الشخصي والتفوق المهني. دائما الشخص الذي يطور نفسه باستمرار يكون أقدر على التكيف مع المتغيرات. الذي كان يصلح للإدارة قبل 10 سنوات بمعارفه القديمة لا يصلح اليوم، لا يصلح أن أصبح مديرا، لا يستطيع. لماذا؟ لأن هناك أدوات يجب أن يمتلكها المدير اليوم، ورؤى ومفاهيم هي لم تكن متوفرة قبل 10 سنوات. متوفر أصولها، لكن تفاصيل والكيفيات ما كانت موجودة بسبب التطور الهائل الموجود. نستطيع أن نتكلم كثيرا عن فضائل التعلم المستمر. مصادر التعلم المستمر الحقيقة اليوم الانترنت، وربما إذا كان في القرن 20 هناك 5 اختراعات هزت العالم أو غيرت العالم على نحو جذري، فلا أشك في أنه ينبغي أن يكون الانترنت واحدا منها. اليوم التعلم الإلكتروني، أنك تتعلم عن الإلكترونية، نحن الآن نتواصل إلكترونيا مع بعضنا البعض، نحضر محاضرة مع بعضنا ونتناقش ونسمع من بعضنا ونتفاهم ونتحاور وبيننا آلاف الأميال. هذا شيء عظيم. الكتب الإلكترونية، هناك الآن ملايين الكتب الإلكترونية المجانية، الدورات المجانية المتاحة الآن، ما يتيحه الآن الذكاء الاصطناعي من معارف هائلة وحديثة وجديدة ومتجددة. مصادر التعلم اليوم هي مصادر هائلة، المدونات، الدورات، المنصات، البودكاست، هذا آخر ما طلع. الناس الآن يعني بسبب طبيعة البودكاست وحيث أنه الذي يتحدث أمام محاوره يتحدث ويسترسل ويأخذ راحته في الشرح، البودكاست قد يستمر 2 ساعات و3 ساعات و4 ساعات والناس يسمعونه لأنهم يريدون أن يتعلموا من خبير في مجال معين، أن يأخذوا معلومات موثوقة وعميقة من خبراء. فهذه مصادر هائلة اليوم ومتاحة، وكثير منها مجاني أو بأسعار منخفضة للغاية. أيضا من مصادر التعلم المجتمعات التعليمية، النوادي العلمية، المجموعات المهنية المتخصصة. هذه الآن مصادر كبيرة للتعليم، الروابط اللي الموجودة، حتى مجموعات الواتساب الآن في عليها نقاشات مهمة جدا في كثير من الأحيان، وبعضها متخصص. عندنا أيضا التجربة العملية، هي مصدر من مصادر التعلم، العمل التطوعي، المشاريع الجانبية التي نقوم بها، التجارب الجديدة التي نخوضها بأنفسنا، هذه كلها مصادر للتعلم، بالإضافة إلى التعلم من الخبراء عبر المؤتمرات والندوات والمحاضرة. فمصادر التعلم اليوم غزيرة جدا، متوفرة جدا، مجانية جدا، أي لا تحتاج إلى المال. كان الناس في الماضي طلاب العلم لما كنا صغارا قبل 50 و60 سنة، كان طالب العلم يعني يقطع الطعام عن فمه حتى يشتري كتابا، يعني كان يضيق في معيشته حتى يشتري الكتاب، لأنه ما كان في كتاب إلكتروني. والكتاب قد يوجد وقد لا يوجد، نسخة جيدة ونسخة رديئة، اليوم اختلفت الدنيا كلها. يعني كيف يتعلم الإنسان تعلما مستمرا؟ أولا تحديد الأهداف، تحديد الأهداف. يعني واحد دائما يسأل نفسه لماذا أتعلم، لماذا أتعلم؟ في واحد يقول لك سأتعلم حتى أصبح مثقفا، أنصحك أن تعرض عن هذا، لأن الشيء الذي لا يقاس لا يدار. يعني أنت تقول والله أنا سأقرأ حتى أكون مثقفا، طيب متى ستصبح مثقفا؟ ممكن تقرأ 30 سنة، واحد يأتي يقول لك والله هذا ما بيعرف شيء. لا، وضع أهداف أضيق من هذا، قل والله أنا سأقرأ حتى أخذ الشهادة الفلانية، أو حتى أصبح مرجعا في الشيء الفلاني، أو حتى أصبح أستاذا في الشيء الفلاني، أو حتى أقرأ حتى أقيم المشروع الفلاني الناجح، فأنا أحتاج أن أقرأ حوله 3 أشهر، شهرين، شهرا، سنة. يعني اجعل قراءتك مؤطرة حتى تعرف يعني إلى أي حد أنت تقدمت في هذه القراءة. أي الدورات سأدخل؟ لما تحدد أهدافك المعرفية، ما الذي تريد أن تحصل عليه من المعرفة؟ في هذه الحالة تستطيع أن تقيس التقدم الذي حصل لديه. أنا كنت أنصح من في كتابي القراءة المثمرة، وأنا أنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب. في كتاب القراءة المثمرة كنت نصحت أن يخصص المثقف بشكل عام 20% إلى 25% للتثقف الشرعي، يقرأ في الفقه، يقرأ في الحديث الشريف، يقرأ في القرآن الكريم، يقرأ في التفاسير، في السيرة النبوية، يعني يقرأ في العلوم الإسلامية، يخصص لهذا بين 20-25 من وقته، 25%. إذا كان يقرأ في الأسبوع مثلا فرضا 20 ساعة، يخصص منها 4 ساعات إلى 5 ساعات في الأمور الشرعية. في الثقافة العامة يقرأ في التاريخ، في الاجتماع، في العلوم، في السياسة، يتابع بعض الأخبار الموجودة، أيضا يخصص ما بين 20 إلى 25%. ماذا يتبقى لدينا؟ يتبقى لدينا ما بين 50 إلى 60%. من 50 إلى 60% هذه يخصصها الإنسان للتخصص. يعني في بعض الناس يدرس في الجامعة ويتخرج ثم يلقي الشهادة جانبا ولا يعود إلى هذا التخصص، لا من قريب ولا من بعيد، خلاص أخذت الشهادة، يعني اسمه هو جامع، خريج جامع، بعد مدة ينسى كل شيء تعلمه، تقريبا ينسى 80% مما تعلم. هذا تضيع للعمر. وبالتالي الأصل أن يكون مصدر رزق الإنسان هو من التخصص الذي درسه في الجامعة، وبالتالي هو يعمل الآن في نفس التخصص. يعني هو تخصص في الشريعة، هو الآن يدرس الشريعة أو يفتي أو إمام وخطيب، درس الطب هو يعمل الآن طبيب، درس الهندسة يعمل مهندسا، وهكذا. فإذا أراد الإنسان أن يتقدم في تخصصه فينبغي أن يطلع على الجديد. وهنا في معلومة مهمة بالنسبة للشباب والشيوخ أيضا، كثير من الشركات الآن لا تفضل أصحاب الخبرات القديمة. هذا اللي عنده خبرة 30 سنة، يعني ابن 50 وابن 45 عنده خبرة 20 سنة أو أكثر، هو لا يفضل، هم لا يفضلونه. يقول لك هو معتز بمعارفه وبتجربته القديمة، ولكن هذه المعارف كثير منها لا يصلح اليوم، وتجربته القديمة الآن نسخت أو نسخ كثير منها. لذلك هم يبحثون عن الشباب المتفوق في الجامعات ويتعاقدون معهم، حتى أصحاب الخبرة القديمة يبقوا في السوق ويبقوا مرغوبين ويبقوا قادرين على العطاء. يجب أن يقرأوا الجديد في تخصصاتهم حتى يستطيعوا البقاء في الوظائف. تنويع المصادر، يعني الواحد ليس فقط يقرأ الكتب، يقرأ الكتب، يحضر الندوات، المؤتمرات، الحوارات، يدخل بعض الدورات. خلي مصادر التعلم لديك دائما متنوعة، لأن هذا يوسع الأفق، هذا يوسع الأفق لدى الإنسان. الممارسة العملية، يعني نحن نريد تحويل المعرفة إلى مهارة. كيف نحول المعرفة إلى مهارة؟ نحولها عبر التطبيق. يعني مثلا أنا أعرف أن قيمة الكتابة قيمة عالية، أن تصبح كاتبا وتنفع الناس قيمة عالية، فبهذه معرفة. كيف أصبح كاتبا؟ هناك طرق حتى تكتسب مهارة القراءة، الكتابة، تقرأ كثيرا، تتدرب على كتابة الأشياء القليلة، تدخل بعض المسابقات، يعني تأخذ بالأسباب التي تجعلك تدخل عالم الكتاب. الانفتاح على النقد وتقبل الملاحظات، يعني إذا كان هناك ملاحظات وجهت إليك، تقبل هذه الملاحظات، تقبلها. يعني في بعض الناس عندهم نوع من العناد، أو خليني أقول نوع من الاعتزاز المبالغ به بالذات، أنه من هذا حتى ينصحني. الإنسان العاقل يتقبل النصح من الصغير والكبير، وما يراه خيرا وحسنا يأخذه، وما لا يراه يشكر صاحبه، لأنه إن شاء الله نوى الخير. هناك نقطة مهمة جدا، وهي تخصيص وقت يومي للتعلم، إما يومي أو أسبوعي. الأفضل أن نخصص وقتا يوميا للتعلم. يعني لا ينبغي لأي واحد منا، أي واحد مهما كانت مشاغله، أن يفوته نصف قراءة من نصف ساعة من القراءة المركزة يوميا. نصف ساعة من القراءة المركزة يوميا يحتاجها الواحد منا، حتى تبقى معارفه طازجة، وحتى يتابع الجديد. أنا آمل أن يصبح التعلم المستمر أسلوب حياة، يعني جزءا من عاداتنا اليومية، جزءا من برامجنا اليومية. وما ننشغل بهاي الكتابات على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الواتساب، وقال فلان وفلان وضع إعجاب وفلان علق، هذا كلام فارغ كله، تضيع للعمر. امسك مسارا معرفيا وتعمق فيه وتخصص فيه، تنتفع منه وتنفع منه الناس، وتساعد المعرفة على التقدم، وتساعد قومك، وتساعد بلادك. اليوم المعارف السطحية كثيرة وهائلة، والمعارف المكررة، والمعارف التي لا تفيد أحدا، ما نعرف ماذا نصنع بها. كل هذه الأمور على الإنسان أن, 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 أن يعني يحفظ نفسه منها. عندي هنا بعض ملاحظات سريعة حول القراءة، باعتبارها هي المصدر الأساسي للتعلم. أولا، الانتقاء الواعي للمصادر. وأنا أنصح ونصحت عشرات المرات، لا تنجذب إلى الكتب السهلة. الكتب السهلة لا تنفعك بشيء، لأنك وأنت تقرأ لا تفهم إلا ما تعرف. الشيء الذي تعرفه تفهمه، يعني إذا قرأت في كتاب سهل وفهمت ما فيه، فهذا الكتاب لم يفتك بأي شيء جديد. هذا الكتاب ذكرك ببعض المعلومات المنسية لديك، لكن ما في شيء جديد. ولذلك دائما اختر كتابا هو فوق مستواك قليلا. ولو خيرت بين كتاب تفهمه 100% وكتاب لا تفهم منه إلا 80% 70%، اختر الثاني، لأن هذا الذي تعاني في فهمه هو الجديد عليك، وهو إن شاء الله الذي تستفيد منه. لا يحصر الملاحظة الثانية، لا تحصر عقلك في تخصص واحد. هناك شيء أنا أسميه سجن التخصص. سجن التخصص، أعرف ناس كثيرين هو في تخصصه جيد، لكن إذا أخرجته من تخصصه هو شبه أمي، شبه أمي. العمق في التخصص يمكن أن يساعد في النجاح، حتى في إذا بدنا نأخذ نجاح عميق يساعد نجاح، يعني مساعدة جزئية في النجاح. اليوم النجاح ليس فقط أن نتقن الشيء، هناك متعلقات بهذا الشيء. يعني مثلا أنا أصنع شيء لكن ما عندي خبرة في التسويق، وليس عندي من يسوق، ليس عندي من يفهم حاجات الناس إلى هذا الشيء الذي أصنعه، ليس لدي من يدرس السوق. إذا لم يكن لدي من يدرس السوق المتغير المتطور الذي تشتد فيه المنافسة، فأنا ولو كنت أحسن صنع هذا الشيء لكن لن أجد من يشتريه، لأنني أصنع شيئا الناس لا يرغبون فيه أو كانوا يرغبون فيه وهم الآن لا يرغبون فيه. لذلك الإنسان الواحد منا اليوم بحاجة إلى العقل المركب، العقل الثقافة المركبة، ثقافة المركبة، ثقافة فيها من كل العلوم. نعم أنا أركز على شيء صحيح، وقلت أنا أعطيه 50% من الوقت، لكن لا تنسى فضيلة التنوع، انفتاح تخصصك على التخصصات الأخرى المجاورة والقريبة والتخصصات البعيدة. القراءة أيضا ينبغي أن تكون قراءة تحليلية، يعني ما نقف مع معاني الألفاظ المباشرة، وإنما نقول المؤلف ما الرسالة التي يريد المؤلف إرسالها لنا. المؤلف لما يكتب هناك رسالة محورية يريد أن يرسلها إلينا. ما هي الرسالة التي يريد إرسالها إلينا؟ ما هدف المؤلف من هذا الكلام؟ ما خلفية المؤلف؟ ممكن نقول والله هذا خلفيته صوفي، خلفيته سلفي، خلفيته ليبرالي، خلفيته أنه والله متدين عادي، خلفيته ملحد، خلفيته يساري. أي كتابة يكتبها الإنسان تتلون بالخلفية التي لديه، أي البنية الثقافية العميقة التي لديه. وبالتالي نفهم خلفيات الكتاب. أنا ما ممكن كاتب ليبرالي يرسل لي رسائل اشتراكية، هو سيرسل رسائل ذات طابع ليبرالي. ما ممكن واحد متدين يرسل لي رسائل ذات طابع إلحادي، لا يمكن. وبالتالي فهم خلفية الكاتب، هل هذا الكاتب متمكن؟ يعني هو مرجع، هو أستاذ معتبر ولا متطفل؟ ما أكثر المتطفلين، ما أكثر المتطفلين في كل العلوم. يعني بياخذ فكرة من هون ونص مقالة من هون وربع رأي من هون وبيعمل منها كتاب، سواء ما هو فاهم عمق التخصص. عمق التخصص هو غير واعي له وغير فاهم فيه. هل هذا الطرح الذي يطرحه المؤلف عنده أدلة عليه ولا كلام تنقصه الأدلة؟ طيب هل هناك وجهات نظر أخرى؟ ولا أقول دائما يعني هذا الثقافة المقارنة، تثقف المقارن، بحيث أنه إذا كنت مهتم بقضية ما نكتفي بوجهة نظر واحدة. ولذلك أنا أقول أنا لا أشجع الشباب على أن يقرأوا في هذه الكتب التاريخية الحولية، الكتاب التاريخي الذي يقع في 10 مجلدات ويقول لك في هذه السنة حصل كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هؤلاء حاطبوا ليل، حاطبوا ليل، ما في تحقيق، ينقلون عن بعضه. لكن الدراسة المقارنة يقول لك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا والرواية الفلانية تقول كذا وأنا أرجح كذا، هذا هو العلم المفيد. أما كل واحد ينقل عن الآخر كلام مليء بالإسرائيليات وبالخرافات وبالظنون وبالأوهام وبالدعاية. كثير من المؤرخين كانوا موظفين عند الدول، فلما هو يكتب عن دولته ماذا سيقول عن دولة هو موظف لديها يستلم منها فلوس؟ فالمسألة مسألة فهم يعني فهم خلفية الكاتب، هذا شيء مهم جدا. الملاحظة التي أريد أن أختم بها هي مسألة لا تقرأ إلا وإلى جانبك قلم وورقة. وأنا إذا لم يكن إلى جانبي قلم وورقة مهما قرأت لا أعتبر ذلك قراءة. فيما نقرأ هناك أشياء جديدة، هناك ملاحظات ذكية تصدر عن الأذكياء وعن أساتذة الكبار وتصدر عن أهل التخصص العميق. هذه الملاحظات الذكية لا يجوز للإنسان أن يفرط بها، اقتنصها، اقتنصها وثبتها عندك في الأوراق وعد إليها كل فترة، عد إلى هذه الأوراق وهذه الملاحظات التي كتبتها. مثل ما قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الجهالة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. واحد بصيد غزالة ثم يتركها، قال هذا من الحمق، من الجهالة. وبالتالي دائما نصطاد الأفكار العظيمة التي نجدها فيما نقرأ ونفكر في هذه الأفكار. دائما يا إخواني حين يقرأ الإنسان يخصص، يعني قرأ ساعة يفكر ربع ساعة فيما قرأ، لأن التفكير في الشيء الذي قرأناه هو الذي يجعله ملكا لنا، لأنه يدخله في نسق التفكير لدينا في بنية العقل، يدخلهم داخل يعني آلية التفكير لدينا، نصبح حين نفكر نأخذه بعين الاعتبار لأننا ملكناه. فإذا لم نفكر فيه لا نكون قد ملكناه، وإنما مررنا عليه مرور الكرام. في فرق بيت أنت تملكه وبيت دعاك واحد تغديت فيه ومشيت، هذا البيت ما هو بيتك. فالأفكار تصبح لنا والمفاهيم تصبح لنا والمكتسبات المعرفية العظيمة تصبح لنا لما نفكر فيها ونبدأ في يعني باستخدامها في عمليات التفكير. أكتفي بهذا القدر ونترك يعني ربع ساعة إن شاء الله إذا كان هناك بعض الأسئلة. ما في أسئلة، نمضي في سبيلنا والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير دكتور عبد الكريم على هذه الكلمات المميزة. كنت كتبت بعض النقاط لمن حضر متأخرا، ثم نفتح المجال للأسئلة. مما ذكره الشيخ أن التفكير النقدي يساعد على التعلم المستمر، أن التعلم المستمر ليس خيارا بل هو ضرورة. بعض الخطوات اللي تساعدنا في التعلم المستمر أن يكون عندنا هدف واضح، نتقبل الملاحظات والنقد فهي أدوات تساعدنا أن نصحح مسارنا، أيضا تخصيص وقت ثابت للتعلم بشكل يومي وهو أفضل، ما لم يكن بشكل يومي فيكون بشكل أسبوعي، أيضا القراءة المثمرة وأن تكون القراءة تحليلية. طيب الآن نفتح المجال للأسئلة سواء في الشات أو ممكن افتح المايك الشباب ويسأل.
وعليكم السلام. أكيد القرآن الكريم هو كنز العلوم وبحر العلوم وبحر العبر، والتفكير في القرآن الكريم هو التدبر. التدبر يعني أن نفهم مرادات الله عز وجل من الكلام الذي نقرأه، الرسائل، الرسالة التي ترسلها السورة أو ترسلها الآية بالتأكيد. وبعض أهل العلم اقترح اقتراح جميل، وهو أن يكون للإنسان المسلم ختمتان: ختمة للثواب، كان يقرأ مثلا كل يوم جزء، وختمة للتدبر. ختمة التدبر هذه ممكن يقرأ كل يوم صفحة أو نصف صفحة أو صفحتين، وينظر ويتأمل في المعاني القريبة والبعيدة والمقاصد، المقاصد التي تقصد إليها الآيات. نعم.
نعم دكتور، هناك سؤال آخر: ما هو الأسلوب المناسب في القراءة للمبتدئ؟
إنسان مبتدئ، شو المقصود بالمبتدأ؟ يعني مستوى المعرفي، يعني بحياته ما قرأ ولا إيش يعني؟
بمعنى هذا أي أنه للمرة الأولى يقرأ.
يعني ما في حدا للمرة الأولى، يعني واحد طالب ثانوي مثلا، إلا إذا نقول أمي، إذا كان أمي والآن عم يتعلم القراءة هذا شأنه مختلف.
ربما يقصدون دكتور القراءة،
لكن ما في واحد الآن هو يعني حتى طالب المتوسط هو قرأ وكتب واجبات ودخل اختبارات. ولكن أنا أقول المثقف، يعني الشخص ثقافته ضحلة، هذا يحتاج أن يقرأ في كتب سهلة، لأنه هو صاحب الثقافة الضحلة. إذا وضعته في، يعني أعطيته كتبا عالية المستوى، لا يستطيع أن يفهم منها شيئا، فيبدأ بالكتب السهلة. كتب السهلة، وكلما تثقف أكثر يرتقي إلى الكتب ذات الطابع الفلسفي والطابع الأكثر تعقيد. نعم.
ماذا عن القراءة المثمرة دكتور؟ هل تكون فقط في التخصص أم في أي مجال؟
القراءة المثمرة هي القراءة كما قلنا التحليلية. القراءة التحليلية تكون في التخصص وفي غير التخصص. وأنا قسمت القراءة، يعني في عندك قراءة للقراء أنواع، هناك قراءة من أجل التسلية، وهؤلاء قراء الروايات. أنا مرة درست، يعني طلعت على إحصائية تقول إن 70% من القراء في أوروبا يقرؤون روايات. هذه قراءة للتسلية، مو معناها ما هي مفيدة، ولكن طابعها العام ليس معرفيا ولا فكريا، طابعها العام تسلية. وهناك قراءة للاطلاع، واحد يقول لك والله صارت مشكلة في البلد، جريمة معينة، عم أقرأ في الجدير لأعرف هذه الجريمة إلى أين وصل التحقيق فيها، هذا اسمه اطلاع. هناك مستوى ثالث من القراءة، وهو القراءة من أجل يعني تحسين العقل، تحسين الوعي، تحسين الفهم. وهذه قراءة الخواص، قراءة الناس الذين لا يبحثون عن المعرفة ولكن يبحثون عن تحسين مستواهم العقلي. وهؤلاء هم الذين يقرؤون كتبا هي أعلى من مستواهم قليلا، فيتعلمون ويرتقون مع هذه الكتب. يعني هو لما يدخل في رحلة مع كتاب، هو يرتقي بهذا الكتاب ويتحسن مستواه الذهني. النوع الرابع من القراء وهم يعني أفضل القراء هي القراء الكتاب، هو الكاتب الذي يقرأ حتى يضيف للمعرفة. هؤلاء أفضل أنواع القراء. لماذا؟ لأن الكاتب الذي يقرأ في كتاب ويعرف لماذا يقرأ، وقد يقرأ فصلا واحدا، وقد يقرأ تعريفا، وقد يأخذ إحصاءات فقط، يعني هو يعرف كيف ينتقي ما يقرأ لأنه سيوظفه فيما يكتب. فأفضل القراء هم الكتاب، يليهم هم الذين يقرؤون من أجل تحسين مستوياتهم العقلية والذهنية والمنهجية، وفي الدرجة الثالثة الذين يقرؤون من أجل الاطلاع، وفي الرابعة الذين يقرؤون من أجل التسلية، وفي كل خير.
نعم. نعم دكتور، هناك سؤال آخر، ما المقصود بالقراءة المركزة، وما هي أفضل وأيسر نظم مراجعة الفوائد والنقاط المهمة أثناء القراءة؟
ما هي أيسر ماذا؟ أيسر إيش؟
أيسر النظم وأيسر الأساليب لمراجعة الفوائد أثناء القراءة.
ما في أساليب كثيرة. أنت تضع قلما ودفترا إلى جانبك، ولما تعجبك فكرة من الأفكار تنقلها إلى دفترك وتضع لها عنوانا. ما في يعني هي ما في اختراعات، هذه المسألة ليس فيها اختراعات.
نعم، ماذا عن القراءة المركزة دكتور؟ ما المقصود فيها؟
ما هي القراءة المركزة؟ إنه نحن ما نمر، يعني هنا نقطة مهمة. بعض الناس يفتخر أنه قرأ كل يوم 5 ساعات، وبعض الناس يفتخر أنه يقرأ كل يوم 100 صفحة. هذا ليس موضع فخر. موضع الفخر هو الحصيلة التي نحصل عليها، الحصيلة القيمة المعرفية والفكرية والذهنية والمنهجية التي نحصل عليها العبرة فيها، وليس في ساعات القراءة ولا في الصفحات. وهذا يعني أن نقرأ قراءة مركزة. تجد أنه الذي يقرأ قراءة مركزة يحرث الكتاب حرثا. أنا لما أشتري كتابا مستعملا أحيانا تجد أن هذا الكتاب أحيانا يكون قارئه قد حرثه حرثا، يعني في بعض الأسطر لونها بالقلم الفوسفوري، بعضها وضع عليها دائرة، بعضها مربع، بعضها وضع تعليق على الهامش، بعضها وضع خط تحتها، بعضها إشارة استفهام. هذه القراءة المركزة، القراءة الواعية، يعني هو مثل ما بيقوله بالعامية يفصفص الكتاب فصفصة. بينما هناك قراء يقرأ الكتاب وتنظر إلى الكتاب بعده فلا تعرف هل هذا الكتاب قرأه أحد أو لم يقرأه أحد، يعني هو مر عليه مرور الكرام. هاي القراءة المركزة. نعم.
شكرا دكتور، أترك الآن المجال لأكاديمية قيم للتنمية، وأشكرهم لإتاحة الوقت. الإخوة الكرام، في حال كان لديكم أي سؤال للدكتور فلتتفضل.
الله يعطيك العافية دكتور، هنا بعض الأسئلة في الشات. ما هو المقدار الثقافة غير التخصصية التي لابد للمرء المتميز أن يمتلكها؟
ما في مقدار لهذا الأمر، خاصة في عصر هذا تطور المعرفة الرهيب. لكن إنه الإنسان يحافظ على وقته، يحافظ على وقته، يعني يستخلص من فم الملهيات، يستخلص وقته ويقرأ. ما في مقدار ماذا؟ لكن إذا استطاع الإنسان أن يقرأ 2 ساعة في اليوم هذا شيء عظيم جدا. إذا استطاع يقرأ ساعة هذا شيء عظيم. إذا استطاع يقرأ نصف ساعة فهذا شيء مرضي. ولكن كما قلنا، ما تكون القراءة شكلية أو في كتب سطحية وفي كتب غير موثوقة. ويحاول دائما الإنسان يقرأ للكبار في التخصص. أنا مين أفضل كاتب في التاريخ؟ فلان، اقرأ له. مين أفضل كاتب والله في التفسير؟ فلان، اقرأ له. اقرأ، خذ اشرب من النبع وليس من الماء اللي صار له عم يمشي 100 كيلو متر وألقيت فيه أوساخ وجيف وأمور، لا، اقرأ من، خذ من النبع، اقرأ دائما لأهل الاختصاص الذين يجددون في العلم والموثوقون فيه. طبعا أنت لا تعرف، تسأل، تسأل. لما أنا أريد أن أقرأ كتاب في الكيمياء مثلا، ما عندي خبرة، أسأل كيميائي أستاذ في الكيمياء، أقول له أنا أريد أن أخذ يعني فكرة عن علم الكيمياء، ما هو الكتاب الذي تنصحني به، الكتاب الموثوق المعروف الجيد؟ يقول لك في عندك الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني، يسأل أهل الخبرة. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال آخر، هل القراءة والمعرفة والبحث والتفكير تغنيك عن الجامعة والشهادة الجامعية؟
تغنيك عن ماذا؟
عن الجامعة والشهادة الجامعية.
هلا الشهادة الجامعية، ما فائدة الدراسة في الجامعة؟ لها فائدتان أساسيتان. الفائدة الأولى أنك تدرس دراسة منظمة، يعني منهجية، يعني لما نقول والله أنت تخصصت في الشريعة، أخذ الساعات في اللغة العربية وفي الفقه والتفسير والعقيدة ومصطلح الحديث وأصول الفقه، يعني بنيت فكرة متكاملة عن هذا التخصص، وهذا أحيانا لا يستطيعه الإنسان في الدراسة الحرة، بينما هنا الدراسة ملزمة وستقدم فيها اختبارات. الأمر الثاني هو الوظيفة. الوظيفة في أحيان كثيرة إذا لم يكن معك شهادة، يعني إلى الآن صحيح، الآن بعض الشركات يعني الحكومات إلى الآن سلم الرواتب عندها ليس حسب الخبرة والمعرفة، وإنما حسب، وإن كان هذا يتزحزح الآن، لكن بشكل عام حسب الشهادة. يقول لك المرتب اللي معه الثانوي كذا والمعه دكتوراه كذا، منظم على هذا. الآن في شركات متقدمة لا تسأل الإنسان عن شهاداته، تسأله، تهتم بماذا يعرف وما الذي يمكن أن يقدمه لها ويضيفه إليها، وبالتالي ممكن واحد صاحب شهادة ما يأخذه وواحد ما معه شهادة يأخذه. ولكن هذا ما زال في عالمنا العربي، ما زال في البدايات، ما زال في البدايات. فأنا الآن مبدئيا الآن في هذه الأيام لا أنصح واحدا أن يترك الدراسة بعد الثانوية ويذهب ويقول لك أنا أذهب للعمل أو أقرأ أي شيء أو كذا، لا أنصح بهذا، لأن هذه القضية لم تنضج عندنا الآن بالقدر الكافي، ولم تنضج في كل المجالات. يعني
سؤال آخر، ما هي ترشيحاتكم لبعض الكتب المهمة في المرحلة الجامعية؟
ما في شيء مهم وغير مهم. كل واحد منا هو في مرحلة ثقافية معينة، فما هو مهم لفلان قد لا يكون مهما لفلان. وفعلا أنا ما أقول ما أقتنع به، ما عندي كتاب معين أنصح به كل الناس، لأن الناس في قراءاتهم وفي وعيهم وفي اطلاعهم وفي حاجاتهم المعرفية مختلفون. على كل واحد يسأل بشكل شخصي أساتذة كبار معروفين حواليه بيعرفوه شخصيا، قل لهم أنت تعرفني، ماذا تنصحني أقرأ الآن في هذه الأيام أو في هذه المرحلة، ممكن يقول لهم. لكن فتوى عامة لكل الناس، ما عندي فتوى عامة لكل الناس.
في سؤال آخر، كيف ممكن نجعل التقنية الحديثة معين وليس عائق؟
التقنية الحديثة إذا عصمنا الله من أن نستخدمها أداة للهو وللعب، فهي تفيدنا حينئذ لما نأخذها بجدية، نتعامل معها حتى نستفيد، حتى نتعلم. يعني هذا الزوم الآن اللي عم نحكي عليه، الآن نحن إن شاء الله عم نستفيد منه وعم نستخدمه في العلم. لو ذهبنا واستخدمناه أنه والله 4-5 شباب في أماكن مختلفة جلسوا مع بعضهم يدرسوا 5 ساعات، هذا صار لهم لهو. وهكذا اللهو الذي جاءت به الوسائل الحديثة هائل، هائل بما تعنيه الكلمة، وبيضيع الواحد. لو عشت عمر نوح لطلب منك الله بهذه الأمور أكثر وأكثر. فهو إذا عصم الإنسان نفسه وصان نفسه من أن يذهب في اللهو وتقطيع الأوقات بالأشياء الثانوية والتافهة، إن شاء الله يستفيد منها وسيجد فوائد عظيمة أمامه.
نختم بهذا السؤال. سؤال يا شيخ، هو أنه في الزمن الحالي نجد كثير من المجالات التي تكثر فيها الأطروحات والأقوال والمحاولة القوية لبهرجة صاحب الفكرة لفكرته. السؤال: كيف يستطيع المثقف التمييز والترجيح بين الصواب والخطأ خشية الضياع والتخبط بين الأقوال، ويصبح في كل يوم مع قول والذي بعده مع نقيضه؟ جزاكم الله خير.
هلا، حسب المثقف. المثقف الجيد لأنه الترجيح هو اجتهاد. لما تقول هذا أفضل من هذا، يعني مثلا خلينا نضرب مثل قريب. واحد مهندس سيارات ويعمل في تجارة السيارات وخبير في الواقع، هذا ممكن تقول له اشتري السيارة الفلانية ولا الفلانية؟ يقول لك لا والله الفلانية الآن في السوق إلى مشاكل كثيرة كذا وكذا وكذا، السيارة الفلانية مشاكلها أقل وسعرها مناسب. هذا كلام خبير. بينما لو واحد والله عنده سيارة تويوتا، هو بحياته ما ركب غير التويوتا، بتسأله بيقول لك والله ما عليك، ما عندك إلا التويوتا، أنا مبسوط منها. مبسوط منها لأنه هو ما شاف غيرها، ربما في غيرها أحسن منها وربما تكون هي أحسن شيء. فكلما اتسعت خبرة الإنسان أو سأل خبيرا كبيرا يصبح أقدر على الترجيح، أنه والله هذا الحل أفضل من هذا الحل، أو هذا الخيار أفضل من هذا الخيار، أو هذه الطريقة أفضل من هذه الطريقة. وهذا هو يعني علم العلماء، المقارنة. الإنسان يقارن بين 5 أدوات يريد أن يستخدمها، إذا كان مطلعا على هذه الأدوات الخمس، فإذا لم يكن مطلعا إلا على أداة واحدة وقضى عمره معها، فهو تسأله يقول لك هذا أنا جربته هذا أحسن شيء. أنت جربته نعم، لكن من قال لك هذا أحسن شيء؟ كيف تقول هو أحسن شيء وأنت لم تجرب غيره؟ وبالتالي الإنسان إذا تمكن في أمر يفتي لنفسه، إذا ما تمكن فيه يسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة وأهل التجربة، أنه أنت تشتغل في هذا المجال أيهما أفضل في نظرك. نعم،
أعتقد نختم يا دكتور. نشكركم دكتور عبد الكريم، ونشكر الحضور على انضمامهم وتفاعلهم بالأسئلة، جزاكم الله الخير. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيكم جميعا، نراكم بخير وعافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله وحفظه.